الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد، قال: وعذاب، وما زال يتكلم عن عذاب القبر، قال: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. قال رحمه الله: ومنكر ونكير حق، وهما فتان القبور، نسأل الله الثبات.
أمين أمين. قد تكلمنا عن ذلك وبينا الأدلة على عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، بل كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستبرئ، أو قال لا قال لا يستتر من بوله في الرواية الثانية. الغرض المقصود أنه قال: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فأجمعت الأمة على ذلك، وقال النووي أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر، وتظهرت الأدلة من كتاب السنة على ذلك. وابن تيمية قال: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة. قال: وهذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة. والحكم أيضا قال عن إثبات سؤال القبر وفتنة القبر، قال: قد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة. قال ابن قتيبة: إن أصحاب الحديث كلهم مجمعون على الإيمان بعذاب القبر، لا يختلفون في هذه الأصول. وقال أبو الحسن الأشعري: أجمعوا على أن عذاب القبر حق. وقال ابن بطال وقال ابن بطة: نحن الآن ذاكرون شرح السنة مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمم، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لوقتنا هذا. ثم الإيمان، قال: ثم الإيمان بعذاب القبر، ثم الإيمان بعذاب القبر. المبتدعة أيضا وقفوا كالمعتزلة وغيرها، وهؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل ويرون أن الغيب لا يؤمن به. هم عندهم حقيقة الأمر، هم لا يسلمون الله في الغيب، لا يسلمون لله في الغيب. وقول الله تعالى قال مبينا أن علامة الإيمان هو التسليم للغيب للرحمن، قال: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. تفضل وليد رضي الله عنك، أنا أراك عندي في التليجرام وأتشرف بك، أحسن الله عليك. خالف ذلك الخوارج وأدراك ابن عمرو بن بشر المريسي وجماعة من متأخر المعتزلة، فقالوا بنفي عذاب القبر، وذلك بناء على قولهم أن الروح لا تبقى في بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، لأن البدن فارقه الروح فلا ينعم ولا يعذب. نعم. وقد نسب أبو الحسن الأشعري في المقالات نفي عذاب القبر إلى المعتزلة والخوارج، كما نسب البغدادي في أصول الدين إلى الجهمية والضرارية، ونسب الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء إلى جهم بن صفوان إنكار عذاب القبر وإنكار منكر ونكير. والأرجح بالنسبة للمعتزلة أن جمهور المعتزلة يقولون بعذاب القبر، وأغلبهم لا يقول، وقلة منهم لا يقولون به، وقلة منهم لا يقولون بعذاب القبر، يحكمون العقل ويقدمونه على الأدلة. النرواندي هو الذي يشنع المعتزلة، يدعي أنهم يقولون عذاب القبر، ثم أورد الأدلة على ذلك، وقال في كتاب الاعتزال: وطبقة المعتزلة إنما أنكر ذلك أولا، أنكر ذلك أولا درار بن عمرو لما كان من أصحاب واصل، ظن ذلك مما أنكرته المعتزلة. وليس الأمر كذلك، بل أكثر شيوخنا يقطعون بعذاب القبر، وإنما ينكرون قول جماعة، يقول قول جماعة سنن الجهلة أنهم يعذبونهم موتى، ودل العقل يمنع من ذلك. والمسألة إن لم يعذبون هم ليسوا موتى، هم في البرزخ، نام كنوم العروس. والزمخشري تعلمون أنه معتزل قح، فكان يقول سورة البقرة، سورة تبارك، سورة الملك تسمى الواقية والمنجية لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر. والصحيح النصوص ثابتة، ومن أنكر عذاب القبر فهو مبتدع ضال. وقد يصل الكفر هذا على درجات متفاوتة نبينها إن شاء الله تعالى. شبهات الذين ردوا عذاب القبر، قالوا: نحن لا نؤمن بعذاب القبر، نعوذ بالله، هذا الله تعالى فتح لهم باب الضلال. نسأل الله تعالى أن يثبتنا ويثبت عقيدتنا. اللهم امين. شبهات من أنكر عذاب القبر استدلوا ذلك ببعض الشبهات. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قالوا لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين، مرة في حياتين ومرة في حياتهم البرزخية، والله تعالى يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. واستشهدوا أيضا على إنكارهم بعذاب القبر بعموم قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا أن الغرض من سياق الآية تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم السماع، ولو كان الميت حيا في قبري يعني أو حسا لم يستقم التشبيه، لأنه بيشبهه أنه ساكن لا يفعل شيئا لا يسمع شيئا لا يرى شيئا، فكيف يكون بينعم هو لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا؟ شبهات متهافتة. واستدلوا أيضا على ذلك بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقال مرقد لا حركة فيه ولا حياة. قالوا هذا من جهة النقل، ومن جهة العقل عندهم قالوا إن نرى الشخص يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه أي علامة من علامات العذاب الحياة فيه، فلا نراه يعذب ولا نراه ينعم. شوفوا انظروا على نفس الأمر، أنهم لما أول الصفات لأنهم يريدون شيئا واقعا أمامهم. قالوا ونرى الرجل يحرق بالنار وتأكله السباع، ولا نرى أثرا لما تقولونه من عذاب القبر. الإجابة عن ذلك أولا الآيات، قوله تعالى لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، وكما أيضا دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بلى بين عينيه ثم قال بأبي أنت أمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لا يجمع الله لك بين موتتين. وهنا هم قالوا لو قلنا لا يذوقون فيها الموت الموتة الأولى، فلو قلنا أنه في حياته البرزخية حي أو ميت فيكون هنا ذاق الموتتين، ذاق الموتتين وهي موتة واحدة، فيكون الصحيح أنه لا يعذب. فالإجابة عن ذلك من وجهين، الوجه الأول نحن نوافق أن ما يحدث في القبر ليس بموت بل هو نوم، ليس بموت بل هو نوم، والدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يأتيه أحب الناس إليه فيقول قم نم كنوم العروس، لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه، نم كنوم العروس. وقد قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو عندما يقول رب أقم الساعة ويرى البشارة يقال له نم كنوم العروس، نم كنوم العروس. والآية كما قلنا المقصود هي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هي الموتة الأولى حقا، والميت لا يموت ثانيا، الحياة البرزخية يكون فيها كنوم لا كميت. ويبين ذلك أيضا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الذي أحييتنا بعد أن أماتنا، فسماها موتة مع أنها نومة. ولذلك قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وكلهم إخوة. وفي قول لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى الاستثناء هنا استثناء منقطع، الاستثناء هنا استثناء منقطع، هذا الوجه الثاني في الرد عليهم. في قول لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى يكون الكلام على أهل الجنة، فإذا دخلوا الجنة لا يموتون ولا يكون لهم موت، وإلا فقد ورد أدلة على أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار صاروا حمما فيلقون في نهر الحياة من أجل المتعة، فتكون هنا الآية بمن دخل الجنة وأنه يتنعم ويتلذذ فلا يموت بعد ذلك، ويبقى يكون المعنى هنا لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى فقط التي ذاقها فلا تثنى عليه، فلا تثنى عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، خلود بلا 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 موت، ونفى الموت. وكما قلنا البرزخ يكون نوما لا يكون موتا. وأما استدلالهم بقول وما أنت مسمع من في القبور وهذا عجب عجاب، فإن كان لا يسمع قال لا يسمع الموتى فإن الملك يعني فإن الملك يسمعه فنفى السماع عن السلام وأنت مسمع من في القبور، هو نفى الله جل في علا قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إسماع الميت. نعم النبي لا يسمعه لأنه هو في حياة أخرى لكن الله يسمعه، يبقى ينادي النبي والله يسمعه. ولذلك لما قال له إنك تخاطب عظاما قد أرمت قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ما أنتم بأسمع لي منهم. نعم. إذن في قول ما أنت مسمع من 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 في القبور، هذه على أنه في حياة أخرى، الحياة البرزخية، وهذه لا تدل أيضا على الموت لأنه في حياة نعلمها، فلما نقيس الغيب على الشهادة. ومع ذلك أسمعهم الله جل وعلا، قال ما أنتم أسمع لي منهم. والإجابة الثانية سمع سمعان، سمع إجابة وسمع إجابة وسمع على الإطلاق، سمع أصوات دون إجابة. فسمع الإجابة هو أن يسمع ويجيب ويسارع، وهذه منفية أن أنهم يسمعون ولا يجيبون، لأنهم يسمعون ولا يجيبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر تكلم الأموات يعني كيف يسمعونك؟ فقال ما أنتم أسمع منهم الآن، فهم يسمعون لكن لا يستطيعون الإجابة، هم يسمعون لكن لا يجيبون، وكما قلنا لأن الأصل أنهم في حياة أخرى هي الحياة البرزخية. يعني وما أنت بمسمع من في القبور سماع يستلزم الإجابة، ولأنهم في حياة أخرى. نعم. والسماع الثاني ونفي السماع الكلي المطلق، ونفي قدرة عن قدرة السماع أن يسمعهم، ولا تستلزم نفي أن الملائكة يعطيهم الله القدرة فيسمع الميت المقبور. استدلوا أيضا بقول تعالى قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، فهذا من جهلهم وسوء نيتهم، ودليل على اتباعهم الآيات المتشابهات لفتنة الناس ولإضلال الناس والعلماء، وللعلماء أجوبة على ذلك. أولا أن قبور الموتى مرقد لهم، وإن كانوا يعذبون فيها فهم مضجعون فيها إما في نعيم أو في عذاب، والله أعلم يعذبون أو لا. فلذلك يقول أغلب العذاب والنعيم على الروح، أسف على الروح، وقريب ما يكون على البدن أو الاقتران. قال بعض العلماء بعد النفخة الأولى انقطع النعيم والعذاب في البرزخ، ثم إذا نفخ في الصور نفخة ثانية رجعت الأرواح الأجساد. قال الكافرون حينئذ بعد نومة ناموها يا ولنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا جواب ثالث، والأول هو الأصح والثاني أيضا صحيح. والمسألة العويصة هي التي يسألون فيها دائما هل يستمر العذاب أو النعيم فيه، أما النعيم فيستمر لأنه واحد، أما العذاب فلا، كل على قدر معصيته على قدر ما اكتسب من السيئات، فهذا يعذب بها ثم ذلك يلغى عذاب أو يقف عذاب القبر. أما الاستدلال بمعقول يقولون نرى الرجل بجانب الرجل ونراه مصلوبا ونرى احتراشته السباع ولا نرى عذابا ولا نرى فيه شيء، وضعنا التسجيل في المقابر فلم نسمع شيئا. عجيب والله عجيب، ده غباء مستحكم. فنقول أولا مصلوب أو غير مصلوب، هذا عندما ترى، أنت ترى في الحياة الدنيا تريد أن ترى العذاب ونعيم في الدنيا، هو ليس في الدنيا، هو في حياة أخرى، أنت غابت عنك كل هذه الحياة، هو في الحياة البرزخية، فلا نعلم ما هو عليه إلا عن طريق التوقيف، إلا عن طريق الوحي، لأن الله هو الذي خلقهم، والله جل في علاه هو الذي يعني وضعهم في هذه الحياة، وهذه حياة مغايرة عن حياة الدنيا. فلذلك نقول عندما تقولون مصلوب لا نراه، احتوشات السباع لا نراه، غريق كيف يكون العذاب؟ العذاب نعم عذاب، في عذاب ونعيم، لكن هذا في كما قال علماؤنا في الحياة البرزخية، الحياة البرزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية بحال من الأحوال. وأيضا في واقع الناس أنت ترى زيد نام بجانب عبيد، زيد رأى رؤيا كأنه يسبح في الأنهار وعنده العسل واللبن وعنده حلين، والآخر يرى أنه في النار والبراكين والزلازل، ولا هذا يؤثر عذاك ولا هذا يؤثر عذاك، لا الأول يؤثر الثاني ولا الثاني يؤثر الأول، وهما في الطريق في الطريقين يسيران. فنفس الأمر في الحياة البرزخية لا تدري، يكون أمامك نائما وهو بيعذب وبيئن، ممكن يكون بيصرخ، لكن الغيب لا يكون شهادة للصقرين. وإلا هناك تعذيب لناس كثيرة جدا لا يظهر فيهم هذا التعذيب. فإذا كل هذه شبهات وهي وقد انتهت بفضل من ربنا ونعمة. هناك مبحث وهو المستثنى من فتنة القبر، وهم أصناف. الصنف الأول الشهداء، الشهداء يستثنون من فتنة القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأن الأرض منعت، الأرض لا تأكل أسياد الشهداء. قالوا يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم ما عدا الشهداء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق سيوف الفتنة. لأنه يعني هذا الاختبار من أجل أن يختبر صدق العبد. صدق العبد قد ظهر عند ساحة الوغى لما بذل المهج لله جل في علاه. قال كفى ببوارق السيوف فتنة، أخرجت صدقه لله جل في علاه. الصنف الثاني هم المرابطون في الصغور. قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجر عليه عمله ورزقه ورزقه وآمن الفتان. أجر عليه عمله ورزقه وآمن الفتان، فيها دلالة أن الله يؤمنه إن كان مرابطا، وآمن الفتان وهو منكر ونكير، يعني آمن من فتنة القبر. الصنف الثالث في ذلك الأطفال، لأن السؤال في القبر من أجل التكليف والصبي غير مكلف. الصنف الرابع المبطون، فإن المبطون شهيد ويلحق بالشهيد. ووردت يعني بعض الآثار على أن من مات بداء البطن الله جعله يعصمه من فتنة القبر، من مات بداء البطن يعصمه الله من فتنة القبر. أيضا سورة تبارك أن تلازمها كل يوم، الله تعالى يحفظك من حساب من فتنة القبر. وهذا على استمرارك فيها. قال سورة حجت عن صاحبها في يوم القيامة 30 آية. أيضا وردت أحاديث وأثار ثبتت عن النبي المختار أن من مات ليلة الجمعة يوم الجمعة أيضا يؤمن من فتنة القبر. وإذا قلت طيب العذاب على الروح أم على البدن، أقول أهل السنة والجماعة اختلفوا. اعتقاده الآن غيب واعتقاد، قلنا هذا تطبيق وليس تأصيل. الأصل أنهم قالوا بعذاب القبر نعيم القبر، لكن يقع على الروح أو على البدن، على الروح أو البدن أم لا، هذه مسألة تطبيقية. فجمهور أهل السنة والجماعة يرون أن السؤال الملكين الميت يكون على الروح وعلى البدن، لأنه يستيقظ قال فيقعداني فاسألاني. وقد صرحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء روح المرء ترجع إلى جسده عندما يقبض، فيأتي الملك فيجلسه بروحي وجسده ويسأله فيجيب بروحي وجسدي. يقول ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ فيسأل هذه الأسئلة. ابن حزم يقول بأن العذاب على الروح فقط لا على البدن، وصحيح أنه وإن كان غالبه على الروح لكنه على البدن، الروح والبدن معا. واستدل ببعض الآثار أنها روح الشهداء كحواس الطير، خضر تعلق في من أشجار الجنة، وفي رواية روح المؤمن نسم الطائر تسرح في رياض الجنة. وإن كان لكن الله تعالى يوصل إليه النعيم في روحي أو في بدني. وصحيح راجح في ذلك أن السؤال على البدن وعلى الروح، وأن الروح ترجع إلى الجسد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ترجع إلى الجسد ثم يسأل، ثم ذلك يكون العذاب والنعيم. أما من رد عذاب القبر ونعيم القبر من قال بحجية حديث الأحد وهي حجة، لكن من قال من ردها يكفر كالجويني وغير الجويني، فيكفر ذلك صحيح أنه لا يكفر. وإذا قلنا بأن عذاب القبر يعني القبر عليه إجماع، المسألة فيها خلاف في مسألة الروح والبدن في هذا الباب. حكم من تكلم في عذاب القبر أنكره أو أنكره، هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.